Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News عربية. حياتنا.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصات سكاي نيوز عربية .com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز عربية الأخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223. معي أنا أمال شاب. اليوم نتحدث عن الزوج المطيع لزوجته، هل ما هو ما تفضله الزوجة أم تنفر منها؟ أيضا حديث اليوم عن طرق للتعامل مع الطفل الفضولي، وأخيرا إتيكات الطالب أو التلميذ أثناء اليوم الدراسي.
هو وهي.
قد تجد بعض الزوجات أنه من الرائع ومن الجميل أن يكون زوجها شخصا مطيعا، يلبي لها طلباتها ولا يخالف لها أمرا، يشاورها في جميع أمور حياته، ولا وجود لكلمة لا في قاموسه اليومي. في المقابل تجد بعض النساء في شخصية الرجل المطيع لأبعد الحدود، شخصية بها خلل نفسي، وشخص يتسم بضعف الشخصية حين يكون مبالغ أو مطيع بهذه الصورة المبالغ فيها، ويوافق دائما على كل ما تقوله الزوجة. إذن زوجات يتذمرن من هذه الطاعة بين قوسين العمياء. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور خليفة المحرزي، رئيس المجلس الاستشاري الأسري، ضيفنا العزيز. سعد أوقاتك يا دكتور خليفة. الزوج المطيع دائما لا يقول كلمة لا، ولا وجود لهذه الكلمة في قاموسه أصلا، هل هذا ما تفضله المرأة أم تنفر منه؟ وما هي حدود الطاعة؟
من الرائع والجميل أن تشعر الزوجة أن يكون لديها شخصا مطيعا يلبي كل طلباتها ولا يخالف لها أمرا. هذا الأمر جميل، لكن عندما يخرج عن الجادة ويبدأ بالخضوع التام، نحن نسميه الريموت كنترول، ولا يوجد كلمة لا في قاموسها أو في قاموسه اليومي، ويوافقها على كل ما تقوله أو تفعله، هذا الزوج هنا فقد السيطرة على الإدارة المنزلية، أو فقد نحن نسميها التفوق الذكوري، أو نسميها بالشريعة مفهوم القوامة. أيوة. في المنزل. لذلك بعض النساء أو طبيعة المرأة لا تحب الرجل المطيع بصورة سلبية، لأن هذا انعكاس واضح على عدم وجود الثقة الذاتية ووجود خلل نفسي مثل ما تفضلتي، ويعطي مؤشر على ضعف الشخصية، لأنه إنسان ليس لديه قرار. المرأة تعشق ذكورة الرجل في مسألة بعض القرارات الحاسمة التي لا يفاوض بها، وإنما يتخذها بناء على طبيعة الموقف. أما أن الرجل يوافق على كل ما تقوله الزوجة دون نقاش أو جدال أو حوار، فهذا سيؤدي إلى التذمر من شخصية هذا الإنسان، وقد أيضا يؤدي إلى حالة من النفور والفجوة العاطفية.
رائع. ودكتور، من حسب كلامك الجميل أنه من هنا تطرف، يعني إذا كانت هذه المرأة تحب وتعشق هذا الرجل المطيع جدا، هي كمان متطرفة وعندها خلل نفسي في 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 جانب من الجوانب، ونفس الشيء هو بالنسبة له. إذا كان دائما مطيع كمان عنده خلل نفسي في جانب من جوانب وفي زاوية من زوايا شخصيته. هذا البوصلة كيف لازم يعني يمشي بناء عليها لما يقول نعم في مواقف ويقول لا، ومتخذ قرار زي ما تفضلت حضرتك أنه لا، يعني هذا قرار لا رجعة فيه.
من أكثر الإشكاليات التي تشوه صورة الأنثى الزوجة الذكورية التي تأخذ صفات أو مهام الرجل في بيته وتعطل وجود الرجل في اتخاذ القرارات المنزلية، تسمى المرأة الذكورية. المرأة المفترض في بيتها بأي أمر يتعلق بالعلاقة الزوجية تحتاج إلى نوع من التشاور وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. القرار يتخذ من خلال الرجل، وهي تعطي فقط لغة التأثير. وهذه المرأة الذكية، أي قرار هي تريد أن تأخذه في المنزل تبدأ تنسج لزوجها لكي هو يتخذ فيها القرار، وليست هي. بعض النساء تعطل الرجل حتى عن اتخاذ قراراته، فيصبح هذا بلا قيمة في المنزل. ليس أيوة. وهذا
له حتى ممكن أمام الأبناء، أمامها هي أولا، أمام نفسه قبل كل شيء، ثم الأبناء، الناس، العائلة، الأصحاب. يعني كمان يعني فقدان هذه الهيبة زي ما تفضلت حضرتك يعني شيء ممكن أول شيء بينفر أكيد الزوجة من أي زوج يفقد هيبته أمام نفسه، أمامها، أمام أولاده أيضا.
وهذا الأمر يجب أن تراعيه الزوجة، لا تسلبين الرجل ذكورته، لا تسلبين الرجل قوامته، لا تسلبين الرجل وجوده الأساسي في المنزل، فهو لا يتبعك، وإنما أنت المأمورة شرعا وعرفا وقانونا بإتباع الرجل. أيما امرأة صلت خمسها وأطاعت زوجها، فالطاعة هنا أن المرأة تترك للرجل المساحة لكي يتخذ القرار المناسب، لكن من بعد ماذا؟ من بعد المشاورة، من بعد الحوار، من بعد النقاش، من بعد إيجاد الصورة المشتركة. أما أني أنا أخضع الرجل لقراراتي وأنا الآمرة الناهية، هذا سيؤدي إلى عدم اتزان في العلاقة، وأيضا ينعكس على المنزل بصورة جدا سيئة في تربية الأبناء، حيث يشعرون بأن الأب هنا ليس له دور سوى أن يدفع فقط للمنزل وأن يصرف عليهم دون أن يكون له قرار، ويفقد أيضا هيبته الذكورية في المنزل، فيصبح بلا قيمة أو كخيال المآسة.
صحيح. وفي نفس الوقت كمان مثل ما أشرنا كمان التطرف في كل شيء، هذا أمر يعني غير مرغوب فيه، بمعنى في نفس الوقت كمان ممكن رجل يقول لك أنا ما لازم دايما أكون مطيع، ممكن أرفض، حين يرفض حتى في مواقف لازم يكون فيها مطيع بين قوسين، وممكن ما يخالف الرأي، وممكن يستجيب، لكن اعتقادا منه أنه إذا دائما يعني كان ملبي وكان مطيع ممكن هذا رح كمان يفقد الأسرة وهذا البناء في البيت توازنه واختلاله. يعني الشاهد في الفكرة أنه كمان الرجل دكتور خليفة شاركنا رأي يكون واقعي ويكون منطقي ويكون حكيم أيضا في كلمة لا.
ولذلك مسألة القرارات المصيرية التي تتعلق بالأسرة لابد أن تسند للرجل. القرارات التفصيلية، الإجراءات، التربية، المسائل الداخلية في المنزل مع الخادمة، مع الأبناء، التنظيف، الترتيب، الإجراءات الداخلية، هاي سياسات خاضعة للزوجة. أما القرارات المصيرية المتعلقة بمصير العائلة، هذه يجب أن تكون خاضعة للرجل. كذلك أيضا ينبغي أن يتعامل الرجل بنوع من الثقة المتبادلة، أي بمعنى أن كان نبينا محمد اللهم صل يشاور زوجاته في كثير من القرارات المصيرية. لا يمنع أن الرجل يأخذ برأي زوجته إذا كانت هي حكيمة وصاحبة رأي سديد، لكن لا أن يبدأ يستبد برأيه، لا أيوة. يلغي القرارات الموجودة عند بعض الرجال، صح. يأخذ برأي زوجته ثم يخالفها، فهذه
تماما يعني الاستبداد عفوا بالرأي ومخالفة الزوجة دائما كمان هو أمر غير مقبول تماما.
نعم، وهذا يعطي انطباع سيء بأن المرأة لا قيمة لها ولا رأي لها ولا اعتبار لوجودها أو لقراراتها. فبالتالي ينعكس بصورة سلبية على عدم وجود الاتزان أو الرابطة المزدوجة أو نسميها العلاقة المتوازنة في إدارة القرارات المنزلية.
ويبقى خير الأمور أوسطها دكتور خليفة. الاعتدال كثير 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 ضروري في كل أمور الحياة في الحقيقة، وحتى في أمور الحياة الزوجية، وفي موضوعنا اليوم كمان الاعتدال في تلبية أو في تلبية طلبات الزوجة، كأن يقول نعم عندما يجد الأمر يصب في مصلحة البيت، الأسرة، العائلة، زوجته، أولاده، ويقول لا للأوامر ربما التي تثقل كاهله، لا تخدم الأسرة، لا تخدم هذا الكيان، البيت، بيت الزوجية. فالاعتدال دائما مطلوب، وهذا البوصلة أيضا لازم تكون دائما في يده حتى يحسن استخدامها. شكرا لك دكتور خليفة المحرزي، أسعدتنا اليوم وأتمنى لك أوقات سعيدة.
زينة الحياة.
طفلي فضولي، هل الفضول حدود بالنسبة للطفل أم بالعكس علامة صحية على سلامته النفسية العقلية الإدراكية؟ ومتى أتدخل حتى أضع حدود لفضول طفلي؟ رحبوا معي بدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية. يسعد أوقاتك دكتورة هبة. في كثير من أمهات يشتكين من فضول الطفل، مقابل في قلة يمكن أمهات اللي يعني قليل ما نلاقي أنه يعني أم تشتكي أنه طفلي غير فضولي. يعني الصفة السائدة في الطفل خاصة في المراحل الأولى من عمره اللي هو الفضول. هل لفضول طفلي حدود يا دكتورة؟
الفضول ده واحد من الدوافع النفسية الأساسية عند الإنسان. كلنا كده البشر اكتشفوا أن احنا عندنا دوافع اللي هي الحاجات اللي بتحركنا اصلا في الحياه، وهم 16 دافع على راسهم الفضول وحب الاستكشاف. ان الانسان مزود بهذا الفضول المعرفي والفضول في التجارب، ان هو يجرب حاجات جديده، ان هو يكتشف العالم من حوله، ودي وسيله بتخلينا نتحرك ونسعى في الحياه وبتدفعنا في الحياه. لكن كل الدوافع محتاجه لتهذيب، يعني ان احنا عايزين نكتشف، بس نكتشف ازاي؟ فالفضول دي من النعم ومن الدوافع اللي تخلي الإنسان يتحرك. بس مهم قوي إحنا كأولياء أمور إن إحنا نعلم ولادنا إزاي يغذوا فضولهم بشكل جيد، إزاي يوجهوا فضولهم حول ما ينفع، لأن الإنسان اللي يتدخل فيما لا يعنيه يجد ما لا يرضيه. فلما أبدأ أعلم ولادي من الصغر إن أنت أيوة أنا عارفة إن أنت عندك فضول، أنا عارفة إن أنت عندك رغبة في المعرفة، أنا كمان بيبقى عندي رغبة في المعرفة، بس أحيانا بتقاوم فضولنا لأشياء لا تنفع. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من علم لا ينفع مثلا. وفي نفس الوقت أنا بغذي فضولي بطريقة كويسة، يعني لو عايز أعرف معلومة ممكن أسأل أبويا وأمي، ممكن إن أنا أبحث عنها في مكان آمن، مش ان انا اغذي فضولي بالبحث مثلا على الانترنت بشكل عشوائي، خصوصا الاطفال الصغيرين اللي ما بيقدروش يحددوا المصادر الامنه بالنسبه لهم لاشباع فضولهم. فالفضول هو من المحركات الانسانيه المهمه جدا، لكن احنا عندنا حاجتين لازم نعلم طفلنا عليهم. اولا ان هو يقيم موضوع الفضول، هل الموضوع الفضول اللي انا الحاجه اللي انا عندي فضول ان انا اكتشفها ده موضوع مهم ولا موضوع مش مهم وسطحي وهضيع وقتي فيما لا ينفع. والحاجه الثانيه اشبع فضولي ازاي، ايه المصادر الامنه اللي اشبع منها فضولي. لان الفضول مش بس معلومات، كمان احيانا الطفل بيبقى عايز يجرب حاجات كتير والتجارب في جزء منها غير امن.
صح.
فده بخصوص الفضول. انت فضولي في انه اتجاه، يعني عايز يعرف اخبار عن زمايله.
أيوة، يعني فعلا عم تحكي نقطة كثير مهمة، اللي هو يعني في فرق كبير بين محاولة والرغبة في التعرف على شيء معين وعادة الفضول اللي أحيانا تتقاطع فيها يعني الصفات غير لطيفة أو أشياء سلبية. خلي أقول
يعني احيانا الفضول بيقتحم خصوصيه الاخرين.
صح.
يعني عندي ابن صغير كده ولقيته هو بيتلصص على اخواته.
صح.
بيفتش في تليفونات حد، بيعمل حاجات من باب الفضول، بس الفضول السلبي. فببدا اقول له ان في زي ما انت عندك رغبه في المعرفه، هم عندهم رغبه في ان هم يحموا نفسهم يبقى عندهم خصوصيه. فببدا اعرفه الحدود الفاصله ما بين المعرفه التي تنفع والمعرفة التي لا تنفع وأحيانا كمان تضر. فدي نقطة مهمة قوي إن الأهل يعلموها لأولادهم فيما يخص فضولهم، إن خلي عندك فضول، الفضول ده طاقة بتحركك، ما تستنزفش طاقتك فيما لا يفيد.
جميل.
ما هوش يتركز فيما لا يفيد. كمان احنا الاهل لو لقى مثلا عارفة بعض كل منطقة كده بتلاقي في سيدة فاضلة من الجارات هي بيبقى عندها هذا الفضول اللي هي بنسميها الرادار كده اللي بتبقى عايزة تعرف اخبار العمارة والعمارات المجاورة واخبار الناس وكده. فالام دي نفسها صعب ان هي تعلم ابنها حدود الفضول بتاعته ان هو ما يتدخلش بخصوصيات الاخرين. احنا لازم نبقى قدوة في البداية.
رائع دكتورة. مهم اني اعلم طفلي كمان انه اذا سأل سؤال فمن حق الشخص الثاني اللي وجه له هذا السؤال من حقه انه ما يجاوبه. يعني عادي او ضروري اني اعلم طفلي تقبل ذلك دون حزن دون غضب؟
هو مهم ان انا اعرف ابني ان في اسئلة عامة. يعني انا عايز اعرف كيف يعمل جسم الانسان، انا عايز اعرف ازاي العصفورة بتطير في الجو، وما بين ان انا عايز اعرف حاجة تخص انسان تاني او تخص شخص تاني او حاجة ما تخصنيش اصلا. يعني انا عايز اعرف اخويا بيشيل اغراض اللعب بتاعته فين، العابه فين مثلا، فدي حاجة ما تخصنيش. لو هو رفض فانا لازم ان انا احترم ربطه واحترم مساحة الخصوصية بتاعته من غير ما ازعل، من غير عايز اعرف الباسورد بتاعة الاكاونت بتاعه بتاع لعبة الحاجة الفلانية على البلاي ستيشن. صح. لا ده مش من حقك، ده كده فضول سلبي وبيعمل مشاكل ما بين الاطفال وبعضها. فانا طول ما انا بقوله انت حدود فضولك وحدود حريتك بتنتهي عند خصوصية الطرف الآخر.
صح. وربما هذا النوع من الفضول اللي هو التعدي على الخصوصية حين التجسس ممكن كمان هذا مرده أو سببه الفراغ ممكن حين يحس به بعض الأطفال. ولذلك حتى نختم مع حضرتك من المهم جدا إشغال ابني طفلي بأشياء مفيدة، قراءة قصة مثلا، يعني شيء مفيد حتى لا يضطر في النهاية للتدخل في أمور لا تخصه، بالتالي ندخل في خانة الفضول السلبي. شكرا لك دكتورة هبة، شاركت ساعتين اليوم وأتمنى لك أوقات سعيدة. في اتكات اليوم موضوعنا استوحيناه من الدخول المدرسي. طبعا هذا الأيام لا حديث إلا عن الدخول المدرسي وعودة أولادنا أطفالنا للمدارس، ونتمنى لهم عودة موفقة وسنة مليئة بالنجاحات. أكيد في تعليمات كل أم كل أب وحتى الأساتذة والمعلمين اللي وجه لهم تحية كبيرة بهذا المناسبة، مناسبة الدخول المدرسي. طبعا هم يعني الأكثر الناس اللي ممكن احتكاكا بأولادنا وأطفالنا في ساعات طويلة في النهار، وفضلهم كبير بعد الله سبحانه وتعالى في تعليم أطفالنا. الإتيكيت اللي لازم أعلمه أنا لابني كأب أم قبل ما يروح لمدرسته: استئذان، كلمة شكرا، الوقوف باحترام في الطابور، وأيضا الإتيكيت اللي لازم أنا عليه كمعلم أو معلمة كمان دائما يعني ألقنه لتلميذي في الصف. ما هو هالإتيكيت؟ رحبوا معي بالدكتورة سلوى عفيفي خبيرة الإتيكيت. سعد أوقاتك يا دكتورة، أهلا وسهلا فيك. أكيد في مصر أكيد نفس الموضوع عندنا هون في الإمارات وفي دول الخليج هالأيام، دخول المدرسي، كيف أحرص على ابني أعلمه قواعد الإتيكيت لما يكون في الصف الدراسي؟
يسعد أوقاتكم واختياركم للموضوعات، فعلا يعني يتماشى مع حديث الساعة زي ما بيقولوا. كمان الدكتورة تكلمت عن نفس الموضوع تقريبا بس تتناولوه من زوايا مختلفة، وده شيء رائع. تنشئة الإنسان منذ الطفولة ده موضوع مهم جدا، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر. الاتيكيت فعلا يبدأ من البيت ليمتد حينما يخرج الطفل للاندماج في المجتمع. الاتيكيت هو بلورة للتربية التي يتلقاها الطفل في البيت، مثلا زرع القيم والمبادئ والأخلاقيات لتظهر في صورة آداب السلوك. هنا أود أن أقول أنه في عندنا ما يسمى بالمانرز أو الآداب، وهي كيفية أداء السلوك. إذن في كيف وماذا، السلوك هو ماذا أفعل أو لا أفعل، وإذا فعلت شيء خطأ كيف أتصرف بآداب أو بمانرز. إذن فإحنا بنتكلم عن أساسيات داخل الفصل الدراسي أو داخل المدرسة، وتحديدا داخل الفصل الدراسي لازم أزرع في أبنائي احترام المواعيد، إن كان الفصل مواعيد الفصل، الدخول الخروج إلى الفسحة، أو نظام الفصل داخل المكان. لابد أن أعلمهم أنه هذا النظام لتسهيل حياتنا وليس لتقييدنا. احترام المدرس والمعلم اللي هو في مقام الوالدين أو الكبار السن، تعامل معهم أو الكبار مقاما، يعني الالتزام بالمقعد المخصص دون أنانية ودون نزاع بين الأطفال أو يعني الأولاد حتى لا يكون هناك فوضى طبعا. المحافظة على نظافة مكاني والممتلكات الخاصة بالمدرسة أو بالفصل الدراسي، التحضير للدرس وعمل الواجبات واصطحاب الأدوات والمستلزمات اللازمة من كتب، كراريس، كراسات مثلا أو جهاز التابلت أو يعني. وأيضا هنا أود أن أقول دون مبالغة أو مغالاة، يعني مش التباهي بأنه أنا معايا ماركت كذا أو كذا، لا احنا معانا الاشياء المعقوله. ممكن تكون اشياء جميله وممكن يكون في اشياء زياده شويه ربما احتاج احد الزملاء.
راح اعطف على هذه النقطه دكتوره. بتعرفي ما اعرف اذا شفتي حضرتك على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الايام خاصه قبيل الدخول المدرسي انتشرت كثير دعوات انه يا اولياء امور بليز قبل ما يروح اولادكم المدرسه خلوكم معليش خمس دقائق قبل الذهاب للمدرسه، فهموهم انه راح تلاقوا المقتدر، زميلك يكون مقتدر ماديا، زميلك لا يكون يعني بسيط أموره المادية مش هذاك الزود، ممكن في اختلاف في اللون، في البشرة، في الجنس، في العرق. يعني لا بأس أنه أفهم ابني قبل ما يروح خمس دقائق، يعني هو وقت ضئيل جدا يسير جدا من 24 ساعة، لكن رح أرسخ هذا المفاهيم عند ابني.
100% صح. وأنا بقول إنه هي كمان بتكون قبل دخول المدرسة، يعني منذ الصغر إنه لازم نعلمهم المبادئ الصح أو المفاهيم الصح، إنه ما فيش حاجة اسمها فرق في اللون أو نوعية الشعر. مين اللي قال إنه شعر اللي شعره ناعم أحلى من اللي شعره كيرلي مثلا، أو الأبيض أحلى من الأسمر، أو اللي عينيه زرقاء أحلى من اللي عينيه عسلي؟ شوفي كلها مفاهيم مغلوطة. فلازم نعمل على ما يسمى بالأنتي ديسكريميشن أو اللي هو ضد التمييز بأي شيء. لازم لو أنا زرعت في ابني إنه القيمة الحقيقية له في أخلاقه، أكيد مش الألم اللي هو شايله أو شعره أو عينيه هو اللي حيديله قيمة.
صح. آه
ولا يعني
ولا اللبس اللي لابسه ولا الكمبيوتر ولا الأيباد اللي حامله. 100%
فعلا لازم. صح. نزرع في أولادنا إنه كل ما هو مادي فيه زوال، ما يبقى هو أخلاقك والسيرة الطيبة، لأنه أنت انعكاس للأهل. تكملة لهذه يعني ما يبرز هذه الأخلاقيات من سلوك، مثلا غلق الموبايل أيضا، والاستماع الجيد والإنصات والمشاركة في الأحاديث مع أو المشاركة في الحديث مع المعلم، ولكن باستئذان، يعني رفع الإيد قبل التحدث، عدم المقاطعة،
هي احترام المعلم دكتورة سلوى.
طبعا احترام المعلم، كاد المعلم أن يكون رسولا، يعني
المعلم يوفي تبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
طبعا أكيد. عدم إثارة النكات، عدم التلفظ بكلمات نابية، عدم التدخل أو التجرؤ حتى مع الزملاء أو مثلا الملامسة باليد، لا هناك حدود أيضا. ايضا
طابور الصباح، انا كثير يهمني كمان موضوع لو نشير لي طابور الصباح فيه ما فيه، خاصه الفتيان لما شويه هيك يبلشوا يكبروا الطلاب الاعزاء، في طابور المدرسه، في نشيد وطني، في رايه وطنيه ترفع، في نشيد وطني الكل يؤديه.
نعم.
قديش كمان مهم اني ابين له هي لحظات ثمينه، هو مو فقط نشيد يؤدى، هي مو فقط رايه ترفع، هي قيم وطنيه تحترم، هو تاريخ بلدك يحترم. حتى انا اذا في بلد اخر، او ابني انا وابني عايشين في بلد اخر، في قيم، في ثوابت لهذا البلد اللي نحن عايشين فيه يجب ان تحترم
100%. وحتى لما كانوا، شوفي احنا لغايه ثانويه عامه يمكن ان تربيت في مدارس شويه يعني كانت ستريكت، يعني لغاية ثانوية عامة إحنا يفتشوا على ضوافرنا، على الشراب إن هو يكون.
صح.
طبعا يعني فعلا، وأنا شخصيا كنت أحترم ده جدا وأشعر بالفخر أني أنا لغاية ثانوية عامة عمري 17 سنة وأنا ملتزمة، يعني مش أنه الموضوع ده يكون على الطفولة. لازم نزرع في أبنائنا قد إيه الالتزام والانضباط self-discipline بيؤدي إلى شخصية ناجحة حتى فيما بعد. فإذا هو فعلا عمله ليس تأدية واجب، عمله. صح. بقلب وباحترام، إنه ده شيء وطني، شيء فعلا للنظام، شيء للمظهر العام، وبيغرس فينا خصال حميدة لنجاحنا، فأكيد إنه هو ده المدخل إنه نتقبل هذه الأشياء ونتقبل.
صح.
النظام.
صح. ونتأكد كمان التربية هي مكملة عفوا للتعليم، والتعليم هو مكمل عفوا للتربية. أنا ما أبعد ابني فقط طبعاً المدرسة ليتعلم، لا، ليتربى المبادئ القيم، وأنا كمان أحرص من البداية أني أعلم هذا المبادئ. شكرا لك يا دكتورة سلوى، أسعدتيني اليوم، رائعة مبدعة دائما، وأتمنى لك كل الخير.
حياتنا.
ختام حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.